البحث الطريقي والبناء التحتي للفهم. إذا جاز لنا تقسيم الفهم الديني وكذا مطلق الفكر إلى بنية أساسية عميقة وأخرى سطحية، فإن البحث الطريقي يقع موقع البنية الأساسية للفهم، في حين يندرج البحث الاستنباطي ضمن بحث البنية السطحية له، حيث في جميع الأحوال إن البحث الاستنباطي قائم من الناحية المنطقية للتاريخية على البحث الطريقي من دون عكس. وتوضيح هذه المسألة يعتمد على ما للقبليات من دور في بناء الفهم وتأسيسه، وهي التي تشكل صلب الموضوع الذي يعالجه علم الطريقة بالبحث والتحقيق. وهذا يعني أن جميع البحوث المناطة بموقف الإسلام من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية وما إليها هي بحوث ترتبط بالبنية السطحية أو البناء الفوقي للفهم، ومن ذلك ما يتعلق بكيفية نظام الحكم السياسي وفقا للإسلام، ودور الأخير في تحديد صور المؤسسات الاقتصادية والإدارية، وكذا ما يرتبط بالحريات الفردية والاجتماعية وحقوق الإنسان والمرأة والموقف من الفرق المذهبية والمجتمعات غير المسلمة وحالات السلم والصراع، ومثل ذلك الموقف من الديمقراطية وعلاقة الإسلام بالعلم والنهضة، وكذا تحديد كيفية الاجتهاد والاستنباط وصور التكليف والفروض الدينية التي أشبعها الفقهاء بالبحث والدرس، وغير ذلك من المجالات الحياتية. فجميع هذه البحوث لها علاقة بالبنية السطحية ولها أهمية ضئيلة مقارنة بما عليه البحوث المتعلقة بالبنية الأساسية العميقة أو البناء التحتي للفهم، باعتبار أن الأولى متوقفة على الأخيرة من دون عكس، بل إن الأولى كثيرا ما تصادر الموقف الذي عليه البنية الأساسية ضمنا من دون وعي. ولو أن البحث جرى في الأخير لكان قد اختلف الموقف المتعلق بالبحث في الأولى أو البنية السطحية للفهم. لذا كثيرا ما يصاب الحوار المذهبي بحوار الصم والطرشان، تبعا لقيام المتحاورين على عرض وجهة نظرهما وفقا للبنية السطحية، مع تضمن ذلك موقفا مسبقا غير ملتفت إليه يخص البنية الأساسية العميقة أو البناء التحتي للفهم. فجوهر الصراع هنا يجري وفقا للبنية الأخيرة من غير وعي ولا شعور، وهو ما يؤدي إلى الصراع الأول الخاص بالبنية السطحية للفهم. وبالتالي يتصف كلا المتحاورين بعدم فهم ما لدى الآخر، ولا ينفع أن يكون الحوار معتمدا على بنيتين مختلفتين، فينطلق أحد المتحاورين وفق البنية الأساسية العميقة فما ينطلق الآخر وفق البنية السطحية إذ في هذه الحالة إن من ينتمي إلى البحث في البنية الأساسية يفهم ما لدى الآخر، في حين لا يفهم الآخر ما لدى الأول، فيكون الحوار غير متوازن وكأنه حوار بين يقظ وسكران. لكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن البنية السطحية لها طبقات مختلفة، فقد تكون سطحية تماما أو أنها وسطى، فهي سطحية بالنسبة للأساسية منها لكنها تحتية مقارنة بما فوقها. ويمكن أن نعبر عن ذلك بوجود ثلاث بنى مختلفة: سطحية ووسطى وأساسية عميقة. وتتصف الوسطى بأن لها صفة مزدوجة مقارنة بما فوقها وتحتها، فمثلا إن التعرف المباشر على فتوى في قضية ما أو تفسير آية معينة أو موقف الإسلام من مسألة محددة، كل ذلك يجعل المعرفة تنتمي إلى البنية السطحية الصرفة للفهم، في حين إن تعليق هذه المعرفة على أبحاث أخرى كاللغة والدلالة وعلم الحديث والرجال وغيرها، كل ذلك سيجعل من الفهم منتميا إلى بنية ثانية وسطى هي بمثابة التحتية للأولى، لكنها تظل سطحية أو وسطى مقارنة بالثالثة التي تبحث بما هو تحت هذه المباحث من قبليات الفهم ودوائره المنهجية. لهذا فالعلم الدقيق هو ذلك الذي يتدرج من البنية الأساسية العميقة إلى السطحية مرورا بالبنية الوسطى. ونحن نميل إلى جعل كل ما يتوقف على البنية الأساسية من دون وعي بأنه يدخل ضمن البنية السطحية للفهم. فالبنية الأساسية هي شرط إمكان المعرفة، وإن لم يعيها الباحث أو يفكر فيها فلا تتأتى معرفة هذا الشرط من دون حفر للوصول إلى أقصى منابع توليد الفكر. ولا نقصد بذلك حصر العملية بزمن معين كالتي تتناولها ميشيل فوكو، بل يكفينا التفكير في النظام المعرفي ولو لم يحدد بعصر ما دون غيره، لتداخل العصور أحيانا، ولأن الزمن المعرفي لا يتطابق بالضرورة مع الزمن التاريخي للعصور، سواء على صعيد المجتمعات أو حتى على صعيد الأفراد أنفسهم. فكم من عالم عاش قديما وهو يفكر على شاكلة ما يفكر به أبناء عصرنا الحديث، وكم من فرد أو مجتمع معاصر لا يعي التفكير إلا على نمط ما تفكر به المجتمعات الخالية. البحث الطريقي والقواعد الكبرى للفهم. مبدئيا، عندما يكون الفهم الديني فهما كليا شموليا فإنه يدخل ضمن إطار البحث الطريقي، أما عندما يكون جزئيا فسيندرج ضمن إطار القواعد الصغرى الجزئية كالتي يعالجها الفهم الأصولي ضمن الدائرة البيانية. وتوضيح ذلك كالتالي: تارة يقام الفهم بحسب البحث الطريقي الذي له قواعده وقوانينه الخاصة ضمن ما أطلقنا عليه علم الطريقة، وأخرى يقام بحسب القواعد الصغرى الجزئية كتلك التي يؤطرها الفهم الأصولي ضمن الدائرة البيانية، والتي تتشكل بحسب ما عليه البحث الأول الطريقي. فلكل دائرة معرفية قواعدها الخاصة للفهم، وهي على نوعين: صغرى وكبرى. وتمثل هذه الأخيرة أصولاً مولدة للفهم والتوليد المعرفي، وهي التي تشكل موضع دراسة علم الطريقة. فالدائرة البيانية مثلاً قائمة على القاعدة الكبرى المعبر عنها بالفهم العرفي للنص، ومن خلال هذه القاعدة يتشكل فهم النص كوحدات تامة وكافية للفهم دون حاجة لعناصر أخرى عارضة كالعقل والواقع وما إليهما، وهي على خلاف غيرها من الدوائر المعرفية كتلك التي ترى وحدات النص غير كافية للتعبير عن الفهم المطلوب، ما لم يؤخذ بنظر الاعتبار فهم الواقع، لا سيما الواقع المرتبط بها. والوظيفة الملقاة على عاتق علم الطريقة هي دراسة هذه الدوائر بما تتضمنه من قبليات، أو بما تحمله من قواعد كبرى أو أصول مولدة قبلية. لذا فهو علم شامل وكلي، إذ تختلف القوانين والقواعد التي يبحثها عن تلك التي تتناولها الدوائر المعرفية بالفهم والتحليل. فمثلاً تتحدد قواعد الفهم الأصولي للدائرة البيانية بتلك التي يتناولها علم الأصول وغيره من العلوم البيانية كقاعدة العموم والخصوص والنسخ وحجية الظهور وما إليها، وهي قواعد قبلية يعتمد عليها الفهم البياني، إذ يراد من قاعدة العموم والخصوص مثلاً الجمع بين نصين متعارضين أحدهما يقبل تخصيص الآخر دون تنافي. ومع أن هذا ما يسلم به علم الأصول من الناحية القبلية، لكن يلاحظ أن هناك خيارات قبلية أخرى ممكنة، إذ يمكن أن يقال إن العلاقة بين النصين المتعارضين القابلين للجمع عبر التخصيص هي علاقة ناسخ بمنسوخ، أو يقال إن أحد النصين يدور في فلك هو غير فلك الآخر، كما قد يحتمل حلول الوضع والتغيير في أحد النصين أو كليهما. فجميع هذه الخيارات مطروحة في علم الأصول، وإن كان ترجيح هذا العلم هو لصالح التخصيص دون غيره ضمن عملية ما يمهده من الممارسة الاستنباطية التي يتولاها علم الفقه. وقد يكون لاعتبارات النفعية دور رئيس في مثل هذا الترجيح، وكشاهد على ذلك إنه لو تردد الأمر بين النسخ والتخصيص فإن العلماء يحملونه على التخصيص، باعتبار أن النسخ رفع للحكم والتخصيص دفع له لا رفع، والدفع أهون من الرفع. هذا فيما يتعلق بالوظيفة الأصولية للفهم. أما الوظيفة التي يمارسها البحث الطريقي فبعيدة عن التمهيد لعملية الاستنباط. إذ ينبني التمهيد لهذه العملية طبقا للقواعد الصغرى الخاصة بالفهم البياني، في حين إن ما يقوم به البحث الطريقي هو البحث في القواعد الكبرى التي تتأسس عليها القواعد السابقة، كذلك البحث في أساليب الترجيح المتعلقة بالدوائر المعرفية وأنساق الفهم الدينية، بغية الوصول إلى قيمة ما تمارسه هذه الدوائر والأنساق من فهم. فهدف البحث الطريقي يدور حول ما إذا كان يمكن للنص المجرد من الناحية الكلية تحديد المعنى المطلوب بمعزل عن عناصر أخرى أم لا، وما إذا كانت قاعدة العموم والخصوص مثلا يمكن الاعتماد عليها دائما أم أنها مقيدة بقضايا الأحكام وما إليها دون العقائد، وماذا بشأن الاحتمالات الأخرى المنافية لها كما عرضناها آنفا. ومن ذلك يمكن أن نتفهم لماذا يعتمد علم الكلام على ممارسة التأويل دون القواعد البيانية الصغرى كالتخصيص والتقييد، في حين يعتمد علم الفقه على هذه القواعد عند التعارض بين النصوص القابلة للجمع العرفي. فهذا الاختلاف بين العلمين يندرج ضمن الخلاف القائم بين الدائرتين العقلية والبيانية، إذ يعتمد علم الكلام على العقل كأساس للفهم والتفكير، في حين يعتمد الفقه على البيان العرفي أو اللغوي. فمثلا إن المشكلة المتعلق بمسألة الصفات الإلهية لا يعالج لدى علم الكلام ضمن الدائرة العقلية وفقا للتخصيص والجمع بين النصوص المتعارضة، خلافا لمعالجة البيانيين لهذه المسألة انطلاقا من ظاهرة الجمع والتخصيص. فبحسب التفكير الأخير رغم أن الله تعالى ليس كمثله شيء إلا أنه يحمل الصفات المذكورة في النص الديني قرآنا وحديثا، وبالتالي فهو جميع الصفات المقررة رغم كونه ليس كالأشياء، وكل ذلك يدخل ضمن إطار الجمع العرفي بين النصوص المتعارضة كما تزاولها الدائرة البيانية سواء في الفقه أو العقائد، خلافا للحالة التي يزاولها أغلب الكلاميين باعتبارهم ينضمون تحت لواء الدائرة العقلية. وعلى العموم إنه إذا كانت قبليات الفهم الأصولي تتحدد في قواعد مثل قاعدة العموم والخصوص، فإن قبليات البحث الطريقي تتحدد في قواعد أوسع وأشمل تتوقف عليها القواعد الأولى، بمعنى أن الفهم متوقف على القواعد الصغرى، ومنه تتشكل العلوم الدينية وغيرها من العلوم التي تستهدف الفهم الديني، لكن هذه القواعد تتوقف بدورها على القواعد الكبرى وهي ما تشكل مادة البحث الطريقي، كما هو الحال مثلا في قاعدة الفهم العرفي للنص الذي تتأسس عليه قواعد العلم الأصول وغيره من العلوم البيانية. لذلك فقد سبق أن اعتبرنا البحث الطريقي لا يتضمن علم الأصول رغم كونه من العلوم المنهجية أو المنطقية، وذلك لاعتماده على النص كمصدر معرفي للاستنباط، في حين يتموضع النص لدى علم الطريقة بموضع الفهم كإشكالية للاستنباط. فوظيفة الأخير أي الاستنباط لدى علم الأصول تصادر جملة من القواعد والمسلمات لاعتمادها على بعض الدوائر المعرفية، وهذه المصادرة وما تتضمنه من قواعد وأصول مولدة هي ما يبحثها علم الطريقة. فالاستنباط لدى الفقه وأصوله بمعناه الدارج يشكل نمطا من أنماط الفهم المختلفة وليس هو النمط الوحيد، وجميعها يتناولها علم الطريقة بالدراسة والتحليل. مسلمات علم الطريقة: إن علم الطريقة هو علم يكشف عن التواصل المعرفي بين محددات الموضوع المدروس وما يتطلبه من أسس وقوانين وسنن وقواعد إجرائية سابقة تعمل على إفراز النتائج النهائية، فهو يقوم برصد الممارسة المعرفية من الخارج ومنها الفهم الديني عبر تحديد ما تستند إليه من تلك الأسس والقواعد والأدوات المنهجية، وبالتالي فهو لا يندرج ضمن مجرى الممارسة المشاري إليها، بل يكشف عن أبعادها باستقلالية تامة، وهي الأبعاد التي تعبر عن العلاقة الكائنة بين الخارج والداخل أو القبلي والبعدي، ومثل ذلك العارض والذاتي. ولا شك إن المبرر الذي يقف وراء تكوين هذا العلم المنهجي الناشئ علم الطريقة هو وجود مسلمتين أساسيتين إحداهما تكامل الأخرى، وتنص الأولى على اعتبار الفهم غير النص، كما تنص الثانية على كون الفهم هو نتاج مشترك لكل من النص وذات القارئ أو القبليات. بمعنى أن للذات البشرية دورا في إنتاج الفهم مثل من للنص هذا الدور، ولأن للذات دورا في التأثير على الفهم، لذا يصبح الأخير قابلا للتشكل بأشكال مختلفة بلا حدود. والفهم من هذه الناحية شبيه بالعلم في علاقته بالطبيعة، ففي الحالتين يفترض وجود موضوع خارجي خام يقام عليه الكشف الذهني، سواء كان هذا الكشف علما أو فهما وتفسيرا. ففي العلم الطبيعي يتمثل الموضوع الخارجي بما ينطلق عليه الطبيعة، بما يطلق عليه الطبيعة أو الفيزيقا، وفي الفهم الديني يتمثل هذا الموضوع بالنص. فكل من علم الطبيعة وفهم النص قائم على موضوع خارجي هو الشيء في ذاته، وإنه لا سبيل للتعرف على هذا الشيء من غير أدوات الذات البشرية وقبلياتها واعتباراتها، سواء أدى ذلك إلى الابتعاد عن معرفة كنه الشيء أو الاقتراب منه. بمعنى أنه مثلما أن الفهم قائم على مسلمتين أساسيتين، وهي أن الفهم غير النص وأنه يتشكل بفعل التفاعل بين النص والذات البشرية، فكذا إن العلم قائم على هاتين المسلمتين، وهي أن العلم غير الطبيعة. كذلك فإن العلم هو نتاج متأثر بكل من الطبيعة وذاتية العالم، فالطبيعة هي الموضوع الخارجي المتصف بكونه شيئا في ذاته لا يمكن التعرف عليه من غير التفاعل مع ذاتية العالم وقبلياته. وقد أصبحت هذه القضية واضحة جلية لدى الفيزياء المعاصرة، كالتي يشير إليها أصحاب نظرية الكوانتوم وغيرهم. ومن ذلك ما قاله نيلز بور في سياق نقاشه مع أينشتاين، بأن مهمة الفيزياء لا تتحدد في الكيفية التي تكون عليها الطبيعة، بل بما نستطيع قوله عنها، فهو على خلاف مسلك الفيلسوف الألماني هايجر الذي يطالب بالإنصات للعالم والوجود عند الحوار معه بدل الكلام. ويوافق هايزنبرغ استاذه بور فيقول حول الذرة: إن ما تعلمنا حوله لم يكن الطبيعة نفسها، بل الطبيعة التي عرضت لطرق استنطاقنا. لهذا عولت القراءات الأدبية المعاصرة على التبرير الذي جاء به هايزنبرغ في مبدئه الارتيابي عدم اليقين، وطبقته على قراءة النصوص الأدبية. فكما يحصل في الفيزياء تفاعل بين الراصد والمرصود، فكذا يحصل تفاعل بين القارئ والنص. وقد بينت براهين الاستحالة كما يرى إيليا بريغوجين وإيزابيلا ستنجر، سواء في النسبية أو الكوانتوم أو الثيرموديناميك، بأنه لا يمكن توصيف الطبيعة من الخارج كما لو تم ذلك عن طريق مشاهد. فالتوصيف هو حوار وتواصل خاضع لضوابط تبرهن أننا مخلوقات متموضعين داخل العالم الفيزيائي. وعموما يلاحظ أن العلم الطريقة مستويات ثلاثة من البحث كالتالي: الأول التحليل، حيث يرصد فيه نتاج العلماء من الفهم وتحليله من خلال إرجاعه إلى القبليات والأصول المولدة وطرق الفهم المختلفة. فإذا كان البحث الاستنباطي يتبنى عن وعي أو عن غير وعي طريقة محددة للفهم، وهو بهذا غير معني بدراسة طرق الفهم، فإن علم الطريقة يعمل على دراسة هذه الطرق بتحليل نتاج العلماء كما وردتنا. الثاني ضبط المعايير الخاصة بالترجيح بين المناهج والنظريات، إذ تقتضي مهمة علم الطريقة البحث عن الضوابط والمعايير اللازم اتخاذها في الترجيح بين مناهج الفهم ونظرياته المتعارضة. الثالث السعي نحو تأسيس معايير منضبطة لإنتاج نظريات وأنساق ذات كفاءة عالية للفهم. هكذا يتبين بأن علم الطريقة ليس علما يتوقف عند حد الوصف والتفسير لما هو كائن من نظريات الفهم وأنساقه، بل الأهم من ذلك إنه علم معياري يهتم بما ينبغي تأسيسه من ضوابط ومعايير للترجيح بين النظريات والأنساق أو إنتاجها، وهو ما نعمل على إنجازه. فلسفة علم الطريقة، لكل علم فلسفته الخاصة تقف خلفه لتبرر أهليته وأهميته مع بحث مشروعية ما يتبناه، وينطبق هذا الحال على علم الطريقة، فهو عندما يوضع كموضوع للبحث والنقاش من حيث أهليته كعلم جديد، وكذا مشروعية ما يتبناه، ومن ذلك مشروعية المعايير التي يصادق عليها، والموضوعات التي يطلع بالاهتمام بها كمقدمات لبحث الفهم، فكل ذلك يجعل من البحث بحثا فلسفيا نطلق عليه فلسفة علم الطريقة. وأهمية هذه الفلسفة أنها تعمل على رفض علم الطريقة بالأفكار المناسبة التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار ضمن دائرة الاهتمام التي يشتغل عليها هذا العلم، فضلا عن تصحيح مباني الأخير أو إصلاحها، مما يخضع جميعا للبحث والنقاش النظري المجرد. فكل علم فيه ما هو أساس مفترض، كما فيه ما هو خاضع للخيار وقابل للنقاش والأخذ والرد، وعلم الطريقة بمعاييره وقواعده وموضوعاته يخضع لهذا الاعتبار من التمييز، وكلها تعتبر من قبليات هذا العلم. وقد يقال إن هذه المسألة تطرح إشكالية تخص المعايير المعتمدة، فإذا كان علم الطريقة قائما على جملة من المعايير القبلية، فإن فلسفته ستقوم هي الأخرى على معايير لهذه المعايير. ولو أننا بقينا نستمر على هذه الشاكلة لكنا نحتاج إلى سلسلة غير متناهية من المعايير، وذات الشيء يمكن قوله بصدد فلسفة الأشياء، إذ تحتاج إلى فلسفة قبلها هي فلسفة الفلسفة، وهذه أيضا بحاجة إلى فلسفة أخرى قبلها، وهكذا بلا نهاية. لكن الصحيح هو أنه لا بد من التوقف عند حد معين قابل للتبرير، ولو أننا تجاوزنا هذا الحد لسقط العلم كله. وبالتالي فعندما نقول إن هناك معايير لا غنى عن الاعتماد عليها، هو لأنها غير قابلة للرد والإرجاع باعتبارها مسلمات أصلية مبررة للعلم المخصوص، فلو أننا أرجعناها جميعا إلى غيرها لبطل هذا العلم. ومن ثم يمكن استبدال الإشكالية على نحو صحيح كالتالي: هل أن هذه المعايير أو بعضها على الأقل مقنعة؟ فقد تكون مقنعة لاعتبارات معينة، ككونها تفتح آفاقا من البحث الجديد، أو كونها مفيدة للاعتماد عليها في الكشف عن قيم الأنساق المعرفية ومناهج البحث. لكن لو لم تكن المعايير مقنعة أو صحيحة بالجملة، ففي هذه الحالة يصبح العلم المخصوص كاذبا أو بلا لزوم. ويتبين مما سبق أنه لا يمكن التسلسل بالإثبات الصاعد باستمرار، فلا بد من مسلمات أساسية، فهذا ما يتفق عليه وما يقوله أغلب الفلاسفة، لا سيما القدماء الذين يرتكزون إلى مسلمات واضحة أساسية لا تتقبل البرهنة، كما أنه يتفق مع مبرهنة الرياضي النمساوي جودل في كون الرياضيات رغم بداهتها وبساطتها لكنها تتضمن على الأقل مسألة واحدة لا تقبل البرهنة والتدليل، فكل نظام مكون من بديهيات وقواعد رياضية، وأن بعضها لا يمكن البرهنة عليه ضمن نفس النظام أو داخله. وقد استطاع جودل أن يثبت أن هذه الدعوة ذاتها عند تحويلها إلى صيغة حسابية فإنه لا يمكن البرهنة عليها وإن كانت صحيحة، لأن أي برهان عليها سيفضي إلى التناقض. ومما يذكر بهذا الصدد ما نقله ستيفن هوكينج عن الصدمة الكبرى لأينشتاين عام 1949 عندما اكتشف جودل مبرهنته الآنفة الذكر، والتي تنسب إلى الرياضيات مسائل لا يمكن إثباتها أو نفيها. وقد وسع البعض هذا الاعتبار وبسطه على المعرفة البشرية قاطبة، فمثلا إن فيدجنشتاين قام بتعميم هذه النظرية معتبرا أن أي نظام منطقي عاجز عن إثبات اتساقه، الأمر الذي يحتاج فيه إلى نظرية أعلى، وهذه تحتاج هي الأخرى إلى نظرية أعلى، وهكذا إلى ما لا نهاية، أو ينتهي التسليم بقضايا ليس عليها دليل كالذي يلجأ إليه المنطق الأرسطي. وقد عمم فيدجنشتاين ذلك واعتبر أننا في البحث عن نظام نستخدم لغة لفظية أو رياضية لوضع النظريات، أي تمثيلات تصورية للعالم، لكن ذلك يتطلب نظرية ثانية للتأكد من صحة ما نعتبره واقعا، وهذا يحتاج إلى نظرية أخرى، وهكذا إلى ما لا نهاية. وبالتالي فأي جهد لتفسير العالم يحتاج إلى قفزة إيمان. وعلينا أن نعترف بأن كل علم وكل مفهوم لا بد من أن يمر ببدايا غامضة، ثم بعد ذلك تتضح دلالته شيئا فشيئا، فحتى المفاهيم المتعلقة بالعلوم الطبيعية لا تخلو من هذه الحقيقة. وعلى ما يقوله آلان شالمبرز، فإن تاريخ مفهوم ما، سواء كان مفهوم العنصر الكيميائي أو الذرة أو اللاشعور أو غيرها، يبدأ بالانبثاق في شكل غامض، ثم ينتقل إلى مرحلة الإيضاح التدريجي عندما تأخذ النظرية التي يدخل جزءا فيها في اكتساب الدقة وتصير أكثر تماسكا. ومثلما ترد شواهد على هذا المعنى من العلم الطبيعي ذاته، فإنه ترد أيضا شواهد عليه من الفلسفة التي تناولت هذا العلم أو من غيره من العلوم والفنون. ومن ذلك إن فيلسوف العلم ذائع الصيت توماس كون قد أقر بأنه استعمل مصطلح بارادايم، نموذج إرشادي، بمعنى ملتبس عند تأليفه لكتاب بنية الثورات العلمية. ففي غضون 7 أعوام منذ صدور الطبعة الأولى للكتاب، أصبح هذا الفيلسوف كما يقول أكثر فهما واستيعابا لعدد من قضايا الكتاب، وعلى رأسها ما يتعلق بالمصطلح المشار إليه، وذلك بفضل ردود النقاد وبذل المزيد من جهده الخاص. وينطبق المعنى السابق على علم الطريقة، حيث سعة الإيضاح والدقة التي نسجلها اليوم هي ليست كتلك التي وردت بداية استخدامنا للمفهوم عند تأليفنا لكتاب مدخل إلى فهم الإسلام سنة 1994. ويمكن أن نرجع ذلك إلى ما أطلقنا عليه فلسفة علم الطريقة، وذات المعنى ينطبق على النظام الواقعي الذي نتبناه كمنهج للفهم. ويمتاز علم الطريقة بأنه يتضمن الجمع بين فن التأويل المسمى الهرمنوطيقة والإبستيميا العلمية، فهو يتضمن فن التأويل باعتباره يعترف بأن كل فهم ليس بقدرته أن يتعالى على حدود التأويل والتأثر بالقبليات، وهو بذلك ينزع النزعة الذاتية كالذي تؤكد عليه الأدبيات الحديثة ونظريات التلقي، لكنه في الوقت نفسه يحمل الجذور الإبستيمية ليحافظ على المعاني العلمية دون أن يترك للهرمنوطيقة فوضى الفهم المنفتح بلا ضوابط ولا حدود. لذا فهو يعمل على تضييق الممارسة الهرمنوطيقية قدر الإمكان، لكنه يعترف باستحالة القضاء عليها. وبالتالي يمكن اعتبار جسر العنبور من الهرمنوطيقة إلى الإبستولوجيا وبالعكس. يبقى أن نشير إلى نقطتين كالتالي: الأولى، لما كانت دراستنا تختص بالفهم الديني فإنها تفترض النص كحقيقة موضوعية له مصداقيته وتعاليه، وهو موقف يشابه موقف علماء الطبيعة من الواقع الموضوعي، فهم يفترضونه ولا يخضعونه للأدلة والتحقيق كالذي يشير إليه أينشتاين. وليس معنى ذلك أننا نساوي بين مرتبة النص ومرتبة الواقع، فمن الطبيعي أنهما ليسا متكافئين في الحجية والاعتبار، فرغم أنه لا توجد أدلة على الواقع الموضوعي، لكن الإنسان مع ذلك مفطور بالغريزة على الاعتراف به، وهو خلاف النص الذي يحتاج إلى الدليل لتثبت حجيته ومصداقيته. لكننا مع هذا لسنا بصدد هذا المورد من البحث، فغرضنا هو فهم النص لا النص بحسب ذاته. وبعبارة أخرى، إننا نستهدف البحث في النص من الداخل الضمني للخارج، تعويلا على الجوانب المنطقية والمنهجية المتعلقة بالآليات المتحكمة في الفهم، ولا علاقة لذلك بتأسيس النص من الخارج. وبالتالي سوف لا نخضع النص بذاته للتحقيق، ولا نطبق عليه ما يطبق على النظريات والأفهام، ولا نجعله موردا للأخذ والرد أو القبول والرفض، كما لا نجعله خاضعا لأفق التوقع والانتظار كالذي يمارس في النظريات العلمية. فلكل ميدانه، رغم أن من الممكن مناقشة الآراء الداخلية التي تطرح بشأن الاستدلال على حجية النص وتبرير قبوله، إذ تكون المناقشة في هذه الحالة حول ما يطرح من نظريات وأفهام عالقة بالنص ومثبتة لحقيقته، فهي نظريات ضمنية استنادا لارتباطها بنظم التفكير القابعة تحت مظلة دائرة فهم النص والخطاب الديني عموما. فيكون الغرض من هذه المناقشة تقييم المحاججة في هذه النظم وعلاقتها بمسألة فهم الضمن المعالجة الضمنية، دون البحث عن حقيقة مصداقية النص ذاته. فإذا كان للنظم المعرفية اهتمام بقضية إثبات النص وتبرير حجيته، فإن دراستنا المنهجية لا تهتم بهذه النقطة ذاتها، بل بالطريقة التي تعتمدها هذه النظم في الفهم والاستدلال. أي ينحصر اهتمامنا بمصداقية نظم فهم النص للنص ذاته. الثانية، سوف نناظر في دراستنا بين ثلاثة أنماط من الدراسة المنهجية يجمعها شيء مشترك، وهي العلم المناط بمنهج فهم النص، ومنهج إدراك الشيء الخارجي العادي، ومن ثم منهج تفسير الطبيعة. وجميع هذه الأنماط من الدراسة يجمعها شيء يمثل الموضوع الخارجي الذي يتناوله الذهن بالإدراك والفهم والتفسير عبر أدواته الحسية والاستقرائية وما إليها. والعلم الذي يختص بمنهج فهم النص هو ذلك الذي نطلق عليه علم الطريقة، وهو يناظر العلم الذي يتناول نظريات المعرفة ومناهج الإدراك ضمن الفلسفة، كما يناظر العلم الخاص بالمنهج العلمي المطلق عليه فلسفة العلم، وهو قابل للتطبيق على هذه الموارد المختلفة والمقارنة فيما بينها، كما قابل للتطبيق على غيرها من العلوم والمعارف الموضوعية.